بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط الأول، عنوان الكتاب: دكانة الكتب، رحلة إلى جزر التراث. تأليف محمد خير رمضان يوسف. الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم، 1419 هجرية. مقدمة: لو لم يظهر الكتاب لاعتللت. هذا ما قلته لبعض إخواني عن كتاب صدر لي بفضل الله، وكان الاهتمام به كبيرا، وجمع شتات مادته مرهقا، والحرص على أن يأخذ طريقه للنشر هاجسا، مع هم المسؤولية مذ كان فكرة، وذلك لمزيد الحاجة إليه وخلو الساحة من أمثاله أو ندرته. وصاحب كل ذلك قلق وتوتر وخوف من أن لا يكتمل العمل، أو لا يرغب فيه ناشر فلا يرى النور فيضيع الجهد ويبقى الهم. إنه باختصار خوف وترقب قبل إصابة الهدف أو قبيل إعلان النتيجة. أما هذه السلسلة، سلسلة الكتب النادرة، فكان أول كتاب فيها هواية أخذت بمجامع نفسي وسيطرت على جل اهتماماتي. كنت أريد من خلاله أن أخترق حجب الثقافات العادية والمطالعات المتكررة والشواهد المعروفة، وأن أمد يدي إلى عناقيد شهية جميلة في أشكال غريبة وثمار مختلفة تقدم على مائدة أثرية بطعم جديد لم يألفه اللسان أو لم يتذوقه أكثر القراء. فوجدت بغيتي في بعض الكتب الغريبة أو النادرة التي تحمل بين طياتها بعض ما حلمت، أقتطف منها ما هو غريب أو عزيز أو مفيد أو جميعها معا. وكانت هذه النوعية من الكتب أيضا عزيزة نادرة، فلم أقدر على الحصول على ما أريد منها في جميع محتويات كل سلسلة، فكان أن اتجهت إلى البحث عن الأخبار والأقوال النادرة ضمن الكتب الجامعة أو ما يعرف الآن بكتب الثقافة العامة. فكنت أطلع على موضوعات الكتاب لأنتقي منها ما يوائم الهدف الذي ارتأيته لهذه السلسلة، وإن غلب على كثير منها من بعد نوع الفائدة مع التشويق. وبعد أن مضيت قدما في هذه السلسلة، رأيت نفسي مدفوعا إلى البحث والتقصي عن أمثال هذه الكتب، مع الحرص على عدم تكرير الموضوعات المتشابهة واستبعاد الكتب الكبيرة ذات الأجزاء. وهكذا تمثل أمامي هذا العمل موسوعة وليس مجرد سلسلة، وتوضح أمامي الهدف والغاية بعد إنجاز عدد لا بأس به من أعداده، وبعد أن لمست فائدته بنفسي وكذا غيري من المهتمين التربويين، حيث أردت جمع شتات الأخبار والأقوال والحكايات والموضوعات النادرة في هذه الموسوعة مع التشويق والفائدة واستبعاد ما هو ضار، لتكون ثقافة أدبية تربوية إسلامية عامرة ناضجة يستطيع الأب أن يزين بها مكتبته المنزلية ويضعها بين أيدي أولاده وهو لا يخشى من ورائها أي آثار سلبية، بل يتمنى أن تبدو آثارها الإيجابية وتتفتح من خلالها مواهبهم الخفية، كما يحرص على اقتنائها العالم لتكون محط طراحة لرحلته الفكرية المتتابعة، وينصح بها طلابه وتلاميذه لتقدح ذكاءهم وتهذب نفوسهم التي لا شك يعتريها الملل، وتنوع ثقافتهم فلا تكون مقتصرة على علوم معينة فهي طريق مختصرة ونافذة مفتوحة على علوم متنوعة وفنون متعددة. وتقتنيها المكتبات مع اختلاف تخصصاتها، وهي حريصة على جمع المفيد النافع، وهي رحلة مشوقة مذللة لأي شخص يحب ارتياد التراث الإسلامي ومعرفة أسراره. ومن أسباب امتداد هذه السلسلة رغبتي في أن يشاركني القارئ فيما أعرف، فلا تكاد تمر بي فقرة تعجبني إلا وأقيدها لأنقلها بدوري إلى القارئ، وهذا ما أدى إلى أن لا تتحمل هذه الموسوعة الطموحات الكبيرة من خلال المطالعات المستمرة، حيث تمر بي أقوال وأخبار نادرة من كتب أخرى لا تنتظم في صمت هذه الموسوعة، لكن قد أجد في كتاب ما يجدر نقل خبر أو خبرين منه مما دعاني إلى تخصيص كتب أخرى نافعة لأجل ما ذكرت، مثل الكشكول اللطيف فوائد وغرائب، والكشكول المفيد ونوادر الشوارد فوائد في التحقيق والتدقيق. وليس في جعبتي أكثر من عدد آخر لهذه الموسوعة وعنوانه صيد الكتب، وهو الرقم 9 إن شاء الله. فإذا جاء يوم ينتظم فيه عقد من الأعداد تحققت أمنية كنت أقول فيها عسى ولعل، والله هو المعين وعليه التكلان. الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة لابن شمس الخلافة في الهامش. الآداب لجعفر بن شمس الخلافة مجد الملك، القاهرة، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، بغداد، المكتبة العربية، 1349 هجرية، 158 صفحة. يقول في مقدمة كتابه: ألطف الكلام موقعا وأشرفه موضعا، كلمة حكمة يقتدي الإنسان بسناها فيهتدي، ويتبع هداها فيرتدع، ومثل سائر يغني بإيراده في المحافل عن ألفاظ يؤلفها. وقد جمعت في كتاب هذا ما يصقل الخواطر الصدية ويحد القرائح الكالة ويبعث الأفهام اللاغية ويقود القلوب الجامحة، وصنفته في 5 أبواب: باب الحكمة من النثر، باب الفصول القصار من الحكمة، باب الحكمة من الشعر، باب أبيات الأمثال المفردة، باب أعجاز الأبيات. وقد قدم المؤلف كتابه هذا أو أهداه للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين، المعروف بالقاضي الفاضل الملقب مجير الدين، وكان وزيرا للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، الذي عرف بغزارة إنتاجه في إنشاء الرسائل، وقيل إن مسودات رسائله تبلغ إذا جمعت نحو من 100 مجلد. والمؤلف هو جعفر بن محمد شمس الخلافة ابن مختار الأفضلي أبو الفضل الملقب مجد الملك، أديب شاعر من أهل مصر، نسبته إلى الأفضل أمير الجيوش بمصر، له بالإضافة إلى هذا الكتاب ديوان شعر، توفي سنة 622 هجرية. ومن باب الفائدة للمكتبيين، فإن هذا الكتاب هو أول ما أصدره محمد أمين الخانجي صاحب مكتبة الخانجي بالقاهرة. انتهى الهامش. الآداب النافعة لابن شمس الخلافة. قال جعفر الصادق: من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه. وقال علي بن الحسن: هلك من ليس له حكيم يرشده، وذل من ليس له سفيه يعضده. قال أفلاطون: إذا قامت حجتك على كريم في المناظرة أكرمك وعظمك، وإذا قامت على لئيم عاداك واصطنعها عليك. وقال: إذا أردت أن تعرف كيف شكر الرجل على المزيد فانظر كيف صبره على النقص. عير رجل سقراط بجنسه، فقال له سقراط: إن كان جنسي عارا علي فإنك عار على جنسك. قال حكيم: أطول الناس سفرا من كان في طلب صديق يرضاه. قال أعرابي لعبد الله بن جعفر: لابتلاك الله بمعصية يعجز عنها صبرك، وأنعم عليك نعمة يعجز عنها شكرك. إذا رأيت رجلا يتناول أعراض الناس فاجهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به أعراض معارفه. قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك؟ قال: لست بحليم، ولكني أتحالم، والله إني لأسمع الكلمة فأحم لها ثلاثا، ما يمنعني من الجواب عنها إلا خوفي من أن أسمع شرا منها. ومن أقواله: أكرموا سفهاءكم فإنهم يقونكم العار والنار. وقال آخر: النفس غير فارغة أبدا، فإن شغلتها بما يصلحها وإلا شغلتك بما يفسدك. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أقبح أعمال المقتدرين الانتقام، وما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. وقال المنتصر بالله: والله ما ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر في جبينه. قيل لأحدهم: متى يحمد الكذب؟ قال: إذا جمع بين متقاطعين. قيل: فمتى يذم الصدق؟ قال: إذا كان غيبة. قيل: فمتى يكون الصمت خيرا من النطق؟ قال: عند المراء. إذا رغبت الملوك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. يطغن على السلطان رجلان: رجل أحسن مع محسنين فأثيب وحرم، ورجل أساء مع مسيئين فعوقب وعفي عنهم. كان كسرى يقول: عامل الأحرار بمحض المودة، وعامل العامة بالرغبة والرهبة، وعامل السفلة بالمخافة محضا. سمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. وقال محمد بن السماك: تجنب غيبة أخيك لخصلتين، أما الواحدة فلعلك أن تغتابه بشيء هو فيك، وأما الأخرى فاشكر الله إذ عافاك مما ابتلاه به. قال الأحنف بن قيس: من حق الصديق أن يحتمل له ثلاث: ظلم الغضب، وظلم الوالد، وظلم الهفوة. التواضع مع البخل والجهل أحسن من التكبر مع البذل والعقل، فأعظم بحسنة غطت على سيئتين، وأقبح بسيئة عفت على حسنتين. أصبح النجاشي يوما جالسا على الأرض وعلى رأسه التاج، فأعظم ذلك كبراء دولته، وسألوه عن السبب الموجب له، فقال: إني وجدت فيما أنزل الله تعالى على المسيح عليه السلام: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها عليه، وإنه ولد لي في هذه الليلة ولد ذكر، فتواضعت شكرا لله تعالى. قال بعضهم: دعوتان أرجو إحداهما كما أخاف الأخرى، دعوة مظلوم أعنته، ودعوة ضعيف ظلمته. قال الأحنف بن قيس: مهما كان عندي من أنات فلا أنات عندي في ثلاث: الصلاة إذا حضرت أن أؤديها في وقتها، والميت إذا مات أن أواريه، والمرأة إذا حضر كفؤها أن أزوجها. قال المأمون: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يقدم عليها: شرب السم للتجربة، وإفشاء السر إلى ذي القرابة الحاسد، وركوب البحر وإن ظن فيه الغنى. وقال آخر: أكمل الخصال ثلاث: وقار بلا مهابة، وحلم بلا ذل، وسماح بلا طلب مكافأة. ثلاثة أشياء قليلها كثير: المرض والنار والعداوة. ابذل أربعة لأربعة: لصديقك مالك، ولعدوك عدلك، ولمعرفتك رفدك، وللعامة بشرك. قال بعض الحكماء: من استطاع أن يمنع نفسه من أربع فهو خليق أن لا ينزل به المكروه: العجلة واللجاج والتواني والعجب. وقال المأمون: الناس بين أربع طبقات: إمارة وتجارة وصناعة وزراعة، فمن لم يكن من هؤلاء كان كلا علينا. قال جعفر الصادق رحمه الله: إن خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم غفر. ست خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: الثبات عند حدوث النعمة الجسيمة، والصبر عند نزول المصيبة العظيمة، وجذب النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة، وكتمان السر، والصبر على الجوع واحتمال الجار. أصعب ما على الإنسان ستة أشياء: أن يعرف نفسه، ويعرف عيبه، ويكتم سره، ويهجر هواه، ويخالف شهوته، ويمسك عن القول فيما لا يعنيه. قال شريك بن عبد الله: سبع من عجائب الدنيا: عمياء متنقبة، وسوداء مختضبة، وخصي له امرأة، ومخنث يؤم قوما، وأشعري شيعي، وحنفي مرجئ، وعربي أشقر. ثمانية لا تمل: خبز البر، ولحم الضأن، والماء البارد، والثوب اللين، والفراش الوطيء، والرائحة الطيبة، والنظر إلى كل حسن، ومحادثة الإخوان. العشق داء لا يعرض إلا للقلوب الفارغة: المنية تضحك من الأمنية. أصاب متأن أو كاد، وأخطأ مستعجل أو كاد. الإنسان بالإخوان كالسلطان بالأعوان. أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. من التعذيب تهذيب الذيب. حلمك عن السفيه يكثر أنصارك عليه. كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. استغني عن الناس يحتاج إليك. خفف طعامك تأمن أسقامك. انصح ولا تفضح. إذا وجدت حاجتك في السوق فلا تطلبها من أخيك. من استغنى بالله افتقر إليه الناس. من كان عبدا للحق فهو حر. لو كانت الدنيا لقمة في يد الكريم لوضعها في فم ضيفه. لولا الشعير ما نهقت الحمير. قال بعض الأعراب: وإني لأغضي مقلتي على القذى، وألبس ثوب الصبر أبيض أبلجا، وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا، وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه، أصاب لها في دعوة الله مخرجا. وقال آخر: واصل أخاك وإن أتاك بمنكر، فخلوص شيء قل ما يتمكن، ولكل شيء آفة موجودة، إن السراج على سناه يدخن. قال أبو عطاء السندي: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر، أو لام الصديق فأكثر، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا، ولا ترضى من عيش بدون ولا تنم، وكيف ينام الليل من كان معسرا. وقال دعبل الخزاعي: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. قال بعضهم: لا توردن على الصديق من الدعابة ما يغمه، واحذر بوادر طيشه يوما إذا ما غاب حلمه، فالعجل تنطحه على إدمان مص الضرع أمه. وقال المتوكل الليثي: وكم من لئيم ود أني شتمته، وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم، ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم. ولمنصور الفقيه: يا من تولى فأبدى لنا الجفا وتبدل، أليس منك سمعنا من لم يمت فسيعزل. ولأبي الأسود الدؤلي يخاطب زوجته: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وقال أبو الفتح البستي: من شاء عيشا رخيا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى ما فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. ولآخر: إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم من يكرمه. ولغيره: والعاقل النحرير محتاج إلى أن يستعين بجاهل ما توهي. وقال آخر: أنت البشارة والنعي معا يا قرب مأتمنا من العرس. ولغيره: وأنت شريك الذئب في أكل شاته، وإن وثب الراعي وثبت مع الراعي. ولغيره: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض العين عند امتلائها. ولآخر: والعمر مثل الكأس يرسب في أواخره القذى. وقال غيره: ويعرف فضل الشمس عند مغيبها، والحر يصبر خوف العار للنار. كتاب الأصنام لابن الكلب. في الهامش: كتاب الأصنام عن أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، بتحقيق أحمد زكي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 40-111 صفحة، مصور من طبعة دار الكتب، 1343 هجرية. ويعني الأصنام التي اتخذها العرب آلهة في الجاهلية، فيتحدث عن أول من أدخل هذه الأصنام إلى مكة، ثم انتشارها في جزيرة العرب. وتخصص كل قوم بصنم لهم، وأنواع تقربهم إليها، وقصصهم وأشعارهم في مدحها أو ذمها. ثم ما أكرم الله به هذه الأمة فبعث إليهم رسولا من أنفسهم فهدم تلك الأصنام وانتشر الإسلام. وذكر المحقق أن هناك آخرين صنفوا في الأصنام، منهم الكاتب أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن مروان، وأصله فارسي، له كتاب الأصنام، وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمه. وللجاحظ كتاب في هذا الموضوع سماه كتاب الأصنام، وقد أبدع في كتابه هذا كما يقول الآلوسي. ثم جاء أبو زيد البلخي الفيلسوف فألف كتابا في الرد على عبادة الأصنام، وكتاب ابن الكلبي هذا كان له حظ وافر من عناية العلماء المحققين، حيث تدارسوه وتناقلوه وضبطوا رواياته وعلقوا عليه كثيرا من الحواشي والتفاصيل. والمؤلف راوية معروف مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها كأبيه، من أهل الكوفة، وهو على الرغم من تبحره وسعة علمه كان يكذب، ولذلك لم يعتد به المحدثون، وهو بنفسه اعترف ببعض ما كذب به، وهو كثير التصانيف، له أكثر من 150 كتابا، منها جمهرة الأنساب، نسب الخيل، بيوتات قريش، ملوك كندة، تاريخ أجناد الخلفاء، كتاب الأقاليم، أسواق العرب. توفي سنة 204 للهجرة. انتهى الهامش. كتاب الأصنام لابن الكلبي. كان الذي دعا أهل مكة إلى عبادة الأوثان أنه كان لا يرتحل من مكة ضائن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم، تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون. ثم سلخ ذلك بهم أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، وكانوا يوحدون الله بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده. فكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة عمرو بن لحي، وهو أبو خزاعة، فقد مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة، إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ قالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. وكان أول من اتخذ تلك الأصنام هذيل بن مدركة، اتخذوا سواعا في أرض ينبع على طريق المدينة، واتخذت كلب ودا بدومة الجندل، واتخذت مذحج يغوث، واتخذت خيوان يعوق بقرية يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة، واتخذت حمير نسرا فعبدوه بأرض يقال لها بلخع، وكان لحمير أيضا بيت بصنعاء يقال له ريام، يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح. ولما صنع عمرو بن لحي ذلك دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها، فكان أقدمها كلها منات، وقد كانت العرب تسمى عبد منات وزيد منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بين المدينة ومكة، ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج. ومناة هذه التي ذكرها الله عز وجل، فقال: ومناة الثالثة الأخرى. وكانت لهذيل وخزاعة، وكانت قريش وجميع العرب تعظمه، فلم يزل على ذلك حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة 8 من الهجرة، وهو عام فتح الله عليه. فلما سار من المدينة 4 ليال أو 5 ليال بعث عليا إليها فهدمها وأخذ ما كان لها. ثم اتخذوا اللات، واللات بالطائف، وهي أحدث من منات، وكانت صخرة مربعة، وسدنتها من ثقيف هم بنو عتاب بن مالك، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العزى، وهي أحدث من اللات ومنات، وعبد العزى بن كعب من أقدم ما سمت به العرب، وكان الذي اتخذ العزى ظالم بن أسعد، وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حراب، عن يمين المصعد إلى العراق من مكة، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبائح. وكان لقريش منحر ينحرون فيه هداياها يقال له الغبغب. لما مرض أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية مرضه الذي مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ فقال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزى بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت العزى في حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. قال المؤلف: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم العزى، ثم اللات، ثم منات. وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وكان أعظمها عندهم هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكان يقال له هبل خزيمة. وكان في جوف الكعبة قدامه 7 أقدح، مكتوب في أولها صريح والآخر ملصق، فكانوا يستقسمون بها. ولهم إساف ونائلة، لما مسخ حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. ويذكر المؤلف أن العرب كانت تسمى بأسماء فيها عبد، قال: لا أدري أعبدوها للأصنام أم لا، منها عبد ياليل وعبد غنم وعبد كلال وعبد رضا. ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بها فكفئت على وجوهها، ثم أخرجت من المسجد فحرقت. فقال في ذلك راشد بن عبد الله السلمي: قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى الإله عليك والإسلام، أو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وكان لهم أيضا مناف، فبه كانت تسمى قريش عبد مناف. ولم تكن الحيض من النساء تدن من أصنامهم ولا تمسح بها، إنما كانت تقف ناحية منها. وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا. وكانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن، وفيهم نزلت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومن تلك الأصنام ذو الخلصة، وكانت مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكانت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة. وكان لمالك وملكان ابني كنانة بساحل جدة وتلك الناحية صنم يقال له سعد، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها، فلما أدناها منه نفرت منه فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه، وأسف فتناول حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك إلها، أنفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها وانصرف عنه وهو يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. ولدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي فحرقه وهو يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ولبني الحارث صنم يقال له ذو الشرى، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعامل وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر، فكانوا يحجونه ويحلقون رؤوسهم عنده. وصنم مزينة كان يقال له نهم، وبه كانت تسمى عبد نهم. وكان لأزد السراء صنم يقال له عائم، ولعنزة صنم يقال له سعير. وكانت العرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها يسمونها الأنصاب، ويسمون الطواف بها الدوار. وصنم خولان كان يقال له عميانس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله عز وجل بزعمهم. وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران يعظمونها، ولإياد كعبة أخرى بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة. وروى المصنف عن والده قوله: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، ماتوا في شهر، فجزع عليهم ذو أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم، غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم. فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله، حتى ذهب ذلك القرن الأول. ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول. ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام نبيا فدعاهم فكذبوه، ولم يزل أمرهم يشتد حتى أدرك نوح عليه السلام فدعاهم إلى الله فعصوه وكذبوه، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمها. انتهى الوجه الأول.